الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه المسألة الثالثة فيما يتعلق بالحكم على الرجل بأنه من أهل البدع، وقد تقدم بيان حقيقة البدعة والحد الذي يوصف به الرجل بأنه من أهل البدع بمخالفته لما اشتهر من الكتاب والسنة وما هو مجمع عليه بين أهل السنة. وهذه المسألة فيما يتعلق بتنزيل الحكم على الشخص المعين بعد أن عرف حقيقة البدعة، والبدعة التي يخرج بها الرجل من دائرة السنة، هذه المسألة تتعلق بتنزيل ذلك الحكم على المعين، ومتى يحكم على الرجل بأنه من أهل البدعة. وهذا له عدة طرق، طريقان متفق عليهما وطريق ثالث مختلف فيه. طريق الأول الشهادة بالسماع، بأن يسمع الرجل يحدث بالبدع أو يفعل البدع، أن يسمعه يحدث بالبدع ويتكلم بها. الطريقة الثانية المعاينة، وهو أن يرى الرجل يبتدع ويفعل البدع ويباشر البدع، ويراه في مجالس أهل البدع يباشر البدع ويشاركهم فيها. وهذان الطريقان متفق عليهما، أن الرجل يشهد بما سمع وبما رأى، ولا خلاف في هذا. وأما الطريق الثالث وهو الاستفاضة في الناس، وهو أن لا يرى الرجل، لم يرى ولم يسمع، لم يرى المبتدع ولم يسمع منه، ولكن استفاض في الناس أن هذا الرجل من أهل البدع، فهل يشهد عليه بهذا الذي ذكره شيخ الإسلام أن هذا هو المشهور عند الأئمة وهو المعروف عند طوائف من المالكية والشافعية والحنبلية في كتبهم الكبار والصغار أنه يشهد على الرجل بهذا؟ وقال من هذا ما اشتهر في الناس من مثل عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وابن سيرين وأحمد ومالك، كثير من الأئمة أنهم أئمة للسنة إنما عرف بالاستفاضة، وكذلك ما اشتهر عن ابن سبأ والجعد والجهم، وكذلك الحجاج من البطش والظلم، إنما هذا بالاستفاضة في الناس، ولم يسمع فلان أو لم ينقل إليهم بسند واتصل، ولكن استفاضة في الناس، والاستفاضة يعمل بها. وقد استدل بالحديث في قصة الجنازة التي مرت بها عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، وأثنوا على أخرى شرا فقال وجبت، وقال أنتم شهداء الله في الأرض. فهذا مما ثبت به الحكم بالاستفاضة، وهذا معروف عند الناس اليوم أنه إذا استفاض في الناس أن فلان من أهل البدع فهو من أهل البدع. لكن أنبه لمسألة وهي قد تكون هناك شائعات بين بعض الطلبة أو بين الناس في مجتمع معين، مثل أن يحصل في مجتمع معين من طلبة العلم أن يشيع بينهم الكلام في فلان أو فلان، ويكثر النقل والقيل والقال، هذا مما لا يقصد بهذا، لأنه يحصل هذا في كثير من الناس، بل حتى أهل العلم الكبار أحيانا قد يتكلم واحد منهم بكلمة فيشيع في الناس أو في بعض الجهلة أو في بعض العوام في بعض المتعجلين أن فلان أخطأ وابتدع، هذا لا يعني أن هذا قد استفاض، وإنما الاستفاضة أن يكون هذا مستفيض في الناس فترة من الزمن وبين أهل العلم والفضل، أما العوام وغيرهم لا عبرة بالكلام. وأنتم تعرفون ما يحصل في هذه الأزمان المتأخرة من إشاعات أحيانا يصدقها الناس ويتناقلونها، ثم بعد ذلك يأتي تكذيبها من أهل الخبرة بها، وليست العبرة بهذا، وإنما العبرة أن يشيع بين الناس يعني فترة من الزمن من أهل العلم والإيمان وأهل التثبت أن فلان من أهل البدع، ولا يشك في هذا. وهناك كثير من المعاصرين ممن يعني تمسكوا ببعض بدع الجهمية، ببعض البدع المشهورة كبدع الجهمية أو بدع الخوارج والمعتزلة، وهم رؤوس فيها ولهم كتب، فإن هذا مما لا يشك فيه. كذلك ما شاع بين أهل العلم في أن فلان من أهل البدع فهذا الذي تثبت به الشهادة، وأما ما يحصل من التنازع بين الناس أو بين طلبة العلم فترة ثم ما يلبث أن يرتفع هذا الأمر في الناس، إما بتثبيته ويكون هو الثابت، وإما بنفي هذه التهمة. فالمقصود الاستفاضة بين أهل العلم والخبر وهم الحجة، وكذلك يستمر هذا في الناس، كما أنه معروف بين الناس أن الجهم من أهل البدع وأن الحسن البصري من أهل السنة، ولا يتغير هذا في الناس معروف، وهذا الذي يشهد به. ثم ذكر شيخ الإسلام أن المقصود بهذا هو رد الشهادة والولاية، لأن الولاية مما يفتقر في النظر إليها العدالة والسلامة من خوارم المروءة ومن ذلك البدعة، وهذا في تولية الوالي أو في الإمام الصغرى في الصلاة أو في بينها، فهذا مشترك إذا كان في حال السعة والقدرة أن لا يولى إلا الرجل من أهل السنة. وكذلك التفشيق يعني لرد الشهادة أو لغير ذلك، فهذا هو المقصود بالحكم في هذا. وأما التحذير فإنه يكتفى بما هو دون هذا، وذلك بأن يعرف من الرجل أنه مخالط لبعض أهل البدع أو أنه يدخل ويخرج معهم، فإن هذا يحذر منه ومن مجالسته، ولا يلتزم أو لا يعتقد أنه من أهل البدع، لأن التحذير يحذر من كل مخالف، ومن ظهرت عليه علامات الريبة فإنه يحذر منه ويكون هو المتسبب لنفسه بما ظهر عليه من هذه العلامات. والتحذير لا يثبت به حكم يعني من تفسير، وإنما المقصود هو تحذير الناس من هذا الخطأ. ثم إن التحذير قد يحصل من أهل السنة، أحيانا يحذر من أهل السنة إذا كان هناك رجل من أهل السنة تكلم في مسألة وأخطأ فيها وانتشر الخطأ بين الناس، تضرر الناس بهذا، فإن على العلماء أن يبينوا أن هذا خطأ، وهذا لا يعني إخراج الرجل من السنة بمجرد خطأه، ولكن التحذير لا بد منه، وهذا من أدق المسائل التي من فرط فيها فهو مفرط. التحذير لا بد منه، النصح للأمة حتى لو كان خطأ من أكبر العلماء ومن أفضل الناس وتبين للناس أنه خطأ بين، فإنه لا بد من التحذير. أما المسائل الاجتهادية والخلاف فيها فإنه ليس لأحد أن يفرض يعني رأيه على الناس ويبدع المخالفين أو يحذر الناس من اجتهاد فلان، وإنما إذا سئل عن العلم يقول هذا الذي أعتقد، مثل اختلاف الآن العلماء في مسائل في جوانب كثيرة يرددونها في دروسهم وفي غيرها، ويعرف الناس أن هذا قول فلان ومذهب فلان وهذا قول فلان ومذهب فلان، فإذا سئل عن العلم تكلم وبين للناس واحتج لقوله، ولكنه لا يحذر يقول احذروا فلان وأن قوله خاطئ، وإنما يعرف أن هذا من الخلاف في هذه المسألة. وأما إذا كان هناك خطأ بين مثل مسألة بينة واضحة وحصل فيها وهم من أحد العلماء ووافق بعض المخالفين وهو لا يشعر، فإن هذا لا بد من البيان ولا بد من التحذير. نعم.
المسألة الرابعة في ذكر علامات أهل البدع، لأهل البدع علامات جامعة لهم الحق وعليهم ما يرغبون بها، قد أخبر الله تعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته عن بعض علامات تحذيرا للأمة منهم والنهي عن سلوك المسالكين، كان نص على بعض العلامات من مسألة الصالح من الصحابة والتابعين ومن بدأ بعدهم من أهل الأمة.
هذه العلامات أيضا مما يعرف به المبتدئ، لأن التقرير المتقدم في المسائل المتقدمة هو فيما هو عليه من بدعة وما يعرف عنه من اعتقاد أو قول أو عمل، بما يعرف أنه قد ابتدع فيه وعرف أنه من قوله ومن اعتقاده أو من فعله، ثم حصلت الشهادة عليه به أو استفاض في الناس أنه من قوله. وهذا الباب هو في العلامات التي تظهر على أهل البدع وإن لم يعرف لهم قول مخالف، لكن هناك علامات تدل على ما في الباطل، وليس هذا حكم بالظن والتخرص، وإنما هو بالأدلة الظاهرة التي تظهر من حال الرجل. فإن أهل السنة لهم علامات وأهل البدع لهم علامات، فمن علامات أهل السنة تعظيم النصوص ومحبة أهل العلم وعدم التعجل في التكفير والتبديع والتفسير والورع وقبول الحق وحب المناصحة والتواضع للعلم وحب اجتماع الكلمة على السنة وكراهية التفرق والاختلاف، فإن هذا من مذهب أهل السنة ومن العلامات التي يعرف بها الرجل أنه من أهل السنة. كذلك أهل البدع لهم علامات يعرفون بها، وهذه يستعان بها على معرفة أهل البدع. نعم.
من علاماتهم أولا الفرقة، وقد أخبر الله تعالى قال الحديث رحمه الله في تفسير الآية الثانية:
نعم الفرقة تفرق هو من علامات أهل البدع، وهي أولا مفارقة الجماعة لهذه البدعة أو لمن يقول بها، تجد أن الفرقة التي سلكت مسلكا فارقت به جماعة المسلمين أنها قد انحازت وخرجت عن الجماعة التي أمرت باتباعها. ومن هذا فرق أهل البدع القديمة التي فارقوا بها السنة وارتضوا لأنفسهم بمسميات بدعية خرجوا بها عن السنة، وكذلك الجماعات الحزبية المعاصرة التي فارقت جماعة المسلمين وابتدعت بدعا ومناهج جديدة فرقوا بها جماعة المسلمين. وهذه الفرقة تجدها أنها في غاية القلة بالنسبة لجماعة المسلمين بالمعنى الذي ذكره أهل العلم في من يمثل هذه الجماعة، وهم العلماء ومن حولهم حتى من العامة الذين هم على الفطرة وعلى السنة، وإن لم يكونوا من أهل العلم كما هو موجود الآن من عوام المسلمين الذين إذا سمعوا بالبدع وإن كانوا من العوام يعرفون أن هذه البدع منكرة. ولهذا يحدث يعني بعض الشباب في مواطن كثيرة من هذه البلاد وغيرها أن بعض آبائهم وأمهاتهم قد يكونوا من العوام، ينكرون عليهم البدع أول ما يدخلوا فيها وينكرون عليهم ويقولون هذا لا يعقل، وهم من العوام عندما يلاحظون ذلك الانحراف في ذلك الشاب من انتسابه إلى طائفة أو حزب من هذه الأحزاب البدعية، وقد يكون هؤلاء من العوام ويدركون هذا. بل حدثني أحد الطلبة الذي جاء من أوروبا وهو جاء يستأذن يقول نحن نعد للجهاد ونريد أن نجاهد واتفقنا على هذا، ولكن قلنا قبل هذا أتينا للعمرة ثم إذا رجعنا نبدأ الجهاد. فلقيه أحد الطلبة وأتى به إلي وسألت عن هذا، قال نحن نريد أن نجاهد وأن نقوم بتفجير المباني وغيرها، سنبدأ في البلاد التي نحن فيها ثم سننتقل لبعض البلدان الأخرى. فبينت له الأدلة ثم ذكرت له هل يعني ناصحك أحد في هذا، قال نعم والدي. قال لي أنت الآن تدخل في هذه البلاد بعهد ويعطونك بطاقة ويأذنون لك في الدخول والخروج بإذن رسمي وتأخذ منهم أموال ويعالجونك في المستشفيات عندها. قال لي والدي فإذا أردت الجهاد فأخرج وأعلن الحرب عليهم من خارج بلادهم وقاتلهم، أما أن تدخل بعهد ثم تغدر بهم. قلت له والدك متعلم؟ قال لا رجل عادي بلفظ عام، قل رجل عادي غير المتعلم. هذا الرجل أدرك بفطرته أن هذا انحراف وأن لا يمكن أن يسمى هذا جهاد، وهذا دليل على أن أهل الإسلام بفطرتهم حتى الذين عاشوا في بلاد الغرب يعرفون أن كثير مما يقع فيه بعض هؤلاء المتهورين وبعض هؤلاء الطائشين أنه مخالف للشرع مخالف للعقل. وهذا دليل أن هذه الجماعة جماعة أهل السنة أنهم في كل مكان يجتمعون على الحق، ولهذا تجد هذه الجماعات الحزبية ما أكثر اجتماعات يجتمعون ويعقدون الاتفاقيات والاجتماعات السرية، ومع هذا هم أهل تفرق. بينما تجد العلماء من أهل السنة لا يكاد كثير منهم يلتقي بإخوانه إلا القليل، ودعوتهم قائمة في كل بلد، وتجد أنهم متفقون في أقواله وفي فتاواه وفي توجيهه، وليس بينهم اتفاق، بل كل واحد يدعو إلى الكتاب والسنة بما عرف، ومع هذا هم مجتمعون على هذا. وإذا رأيت الرجل وهو من أهل العلم بالسنة في أي بلاد من بلاد الأرض ورأيت دعوته عرفت هذا، أنها موافقة لدعوة الآخر. نعم قد يكون هناك اختلاف يسير في وجهات النظر في بعض المسائل، ولكن الأصل باقي والاجتماع باقي. ولهذا نجد الرجل يعني في أقصى بلاد الأرض ويحول بيننا وبينه، تحول بيننا وبينه اللغة أحيانا، وكذلك وجود العادات والتقاليد، ومع هذا إذا تكلم في العلم كأنه يعيش بيننا، وإذا تكلمنا عرف ما عندنا وعرفنا ما عنده. وهذا لا يحصل إلا لأهل السنة، بينما أهل البدع فإنهم أهل تفرق، وعلى كثرة ما يؤصلون له من الاجتماع ويحاولون به جمع كلمة الفرقة أو الحزب، إلا أنهم أهل تفرق، بل الواحد منهم يتناقض في كتبه وفي كلامه. وهذا معروف، يعني من درس أقوال الجماعات الحزبية وكذلك أهل البدع لا يكاد يجد أن لهم قولا واحدا ينضبط. كل واحد منهم يأتي بفكر، كل واحد منهم يأتي برأي، ولهذا هم أهل تفرق. وإن ظهروا أمام الناس مظهر الاجتماع فهم أهل تفرق، وأما أهل السنة فهم أهل اجتماع. وهذه من العلامات الظاهرة التي لا تخفى على من رزقه الله الفهم والتأمل، يفرق بها بين أهل السنة وبين غيره. تجد الرجل ليس له اتصال بأحد، وإنما هو مقبل على العلم والدعوة، ولا تجد أنه يكاد يشد عن العلماء في قوله وفي رأيه، اتباع من الأدلة، لأنه يتكلم بعلم، يدري قوله عن الأدلة وعلى الفهم الصحيح بأدلة الكتاب والسنة. فهم أهل اجتماع في أقوالهم وفي آرائهم، وهم أهل اجتماع في قلوبهم وبينهم تواد وتحاب. نعم. الثانية من علامات أهل البدع وهي اتباع الهوى، والمبتدع هو متبع لهواه. ومن تأمل أحوال الناس أدرك يعني كثير ما ينحرف به الناس من اتباع الهوى. ولو بحثت عن الأقوال الشاذة خصوصا في حق من يظن بهم العلم، وفتشت عن مصدر قوله الذي خالف به أهل السنة والجماعة، تجد مرجعه لهوى في النفس، إما انتصار لطائفة ينتصر إليها بالهوى، أو انتصار لأهل بلد، أو انتصار لقول قديم له يعز عليها الرجوع عنه، أو لهوى في نفسه. وهؤلاء من علاماتهم أنك إذا عرضت عليه الأدلة غضب، ولربما اشتد على من يتكلم بالدليل وصفه بالجهل وشنع عليه. وأما أهل السنة فإذا عرض عليه الدليل تأمل، فإن كان تبين له الحق من الدليل الذي هو عليه، بين وجه الدلالة من النص الذي ذكر له، وإن كان لم يتبين له قال أنظر وأتحقق وأجيبكم. وأما أن يرد النص فإنه ليس من منهجه ومن طريقته في البحث تقرير المسائل أنه يرد النصوص، ولهذا يفرح بهذا صاحب السنة، يفرح عندما يبين له الدليل. وإذا كان له قول مخالف من هذا فإنه يعلن على الملأ أنه أخطأ. وهذا عرف بكثير من أهل العلم والإخلاص الذين كانوا لربما اجتهدوا في مسائل ثم يرجعون عنها وينبهون على أخطائهم في كتبهم ويرجعون عن هذا. وهذه من علامات أهل السنة، الرجوع إلى الحق واتباع النص. وأما صاحب الهوى فإنه متمسك بما هو عليه. ومما يلاحظ يعني على بعض أهل الأهواء هو التمسك أحيانا بمقالة واحدة لا تكاد تجد أن الرجل يخرج عنها، يأخذ مسألة مسائل العلم ويبالغ فيها ولا يكاد يتكلم إلا فيها، أو أنه يرد على طائفة من أهل البدع لا يكاد يتكلم إلا فيها، أو أنه يسرق مسلكا واحدا في الدعوة إلى الله عز وجل فتجده لا يكاد يتكلم مثلا إلا في العبادات في فضائل الأعمال، أو حتى يتكلم في مسائل العقيدة ولا يكاد يتكلم في السلوك والأخلاق. وأما أهل العلم فإنهم يتكلمون في كل شيء، يتكلمون في الاعتقاد وفي السلوك وفي الأخلاق في المعاملات، ينصرون الحق ويردون على كل طائفة وعلى كل مبتدع ولا يقيدون أنفسهم بشيء، بل هم يدورون مع الحق. وكلما رأوا بدعة أو شبهة ظهرت في الناس حذروا منها ولا يعترون بشيء يشغلون أنفسهم وعقولهم به مهما ظهر في الناس ومهما وجدت من المخالفات. فتجد أن صاحب الهوى متمسك بشيء لربما كان خطأ قديما وجاء في الناس ما هو أكبر وأعظم منه، ومع هذا تجد أنه لا يكاد يتكلم إلا في شيء. وهذا مرجعه إما لقصور علمه وحب أن لا يظهر الناس على جهله وخطئه فهو لا يتكلم إلا فيما يحسن، أو لهوى في نفسه يحب أن ينتصر لقول معين. والأهواء خطيرة جدا ولا يكاد يسلم إلا منها إلا من عصمه الله. ولهذا الإنسان محتاج أن يسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. وما أسرع مرور السنين، تمر السنين وكل يوم والإنسان يكبر سنه ويتقدم ويقرب إلى الأجل، والذي لا يستشعر هذا قد يقع في كثير من الأهواء والضلالات. والهوى من الآفات الخطيرة التي قد تحصل حتى لبعض أهل العلم إن لم يرزق الله عز وجل الإخلاص والتجرد. ومن عرف أهل العلم الذين كتب الله لهم القبول وكتب لهم الفضل ونفع بعلمهم يجد أنهم يتسمون بالتجرد كأئمة السلف ومن جاء بعدهم من أهل العلم والفضل والإيمان مثل شيخ الإسلام ابن تيمية. فهذا الرجل يشهد له الجميع بالتجرد، لا ينتصر بقول على قول بهوى. ولهذا نجد في كثير من مواطن من كتبه ممن عرف الرجل أنه يتكلم في مسألة ويقول هذه أخطأ فيها كثير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية وبعض أهل الحديث. من يقول هذا؟ قلة من العلماء الذين يقولون هذا، لا نكاد نجد مثل هذا الكلام الذي كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. وكثير من الناس يهاب أن يخطب طوائف من أتباع الأئمة الأربعة، ولكن عندما يعظم قدر الرجل في العلم والفقه وكذلك يعظم قدره في الإخلاص فيقول مثل هذا الكلام. وهذا لا ينبغي، لا يظن أن كل إنسان قادر عليه، وإنما يقدر عليه أهل الذين هم أهل العلم والفقه. أما الجاهل يأتي ويعرض لكلام العلماء ويخطئ ويجرح هذا جهل، لكن الذي يلام في هذا هم أهل العلم الذين وقفوا على هذه الأخطاء وعرفوا أخطاء الناس. وكثير من الناس إذا شاع في مجتمع من المجتمعات أو في بلد من البلدان أو في المجتمع الذي هو فيه قول يعز عليه أن يتكلم بخلافه. وقد كانت هناك أخطاء كثيرة تحصل بين أهل العلم، وطلب من بعض العلماء أو بعض طلاب العلم أن يتكلم، وصرح بعضهم يقول لو تكلمت لا تكلم الناس فيه. وهذا قصور في الإخلاص من الله عز وجل. فالناس يتكلمون ويذمون الرجل ويخرجونه من السنة، ولكن العبرة بما يكون عليه عند الله عز وجل. وما من إمام تجرد للحق إلا وقد أوذي في دينه، فالعلماء دخلوا السجون وأوذوا وفتنوا، ولكن العاقبة للمتقين. وهذا لا يعني ما يقرره بعض أهل البدع من أهل الجهل عندما يقولون العالم لابد أن يدخل السجن، ويأتون ويطعنون في الأئمة وفي العلماء وفي ولاة الأمر، هذا جهل وطيش ولا يقوله عاقل. ولكن المقصود هو أن يكون العالم متجردا للحق يقول به ولا يخشى في الله لومة لائم. ولا يعني أيضا أن يكون ساذجا، يعني يعرض للفتن ويتكلم في شيء لا يتكلم فيه، لأن من مصالح العامة أن لا يخاطب بكل شيء، بل إن أحيانا بعض الأخطاء التي قد تصدر من العلماء ومن الأئمة لا يخاطب بها العامة، فمن جاء يريد أن يتكلم في كل شيء هذا عرض نفسه للفتنة. والباب دقيق جدا، يعني لا يمكن وصفه في مقام، ولكن العالم يعرف متى يتكلم ومتى يسكت، ومتى يؤاخذ لو سكت، ومتى يؤاخذ لو تكلم. وأما الذي سيرضي العوام والجهلة وينظر لمدحهم وذمهم فإنه لا يفعل شيئا، بل دائما يبقى يدور معهم وينظر، وإذا تكلم تلفت لكلامه ومن يوافق ومن يخالف. هذا لا يكون من طريق أهل العلم، وإنما يكون العالم على يقين بعلمه وينصر الحق ويتجرد من الأهواء والبدع، وخصوصا عندما تكون الوقيعة في عالم من علماء الأمة الذين عرفوا بالسنة والفضل، ويأتي من يتجرع عليهم من أهل الجهل، فإنه ينبغي أن ينصر هذا العالم. وأما خطأه الذي أخطأ فيه فإن هذا لا يعني أن يتنقص ذلك العالم الذي ما عرف إلا بالفضل وما عرف إلا بالخير، وستكون الأمور فوضى إذا ترك الأمر لأهل الجهل والسفه يبدعون ويخرجون أهل العلم من السنة بمجرد كلمة بمجرد مقالة ولو كان مخطئا فيها. فمن علامات أهل البدع الأهواء، ولهذا دائما يضاف إلى البدعة الهوى، يقولون أهل الأهواء والبدع، يقارن الهوى بالبدعة، والهوى يعرف صاحبه أنه مخطئ وأنه على خطأ ولكنه يتمسك بهوى. وأما البدعة فقد تحصل لبعض من نقص علمه في باب من الأبواب. وما ذكره ابن كثير هنا في قوله أي إنما يأتمر بهواه مهما رآه حسنا فعله ومهما رآه قبيحا تركه، المقصود هنا أنه يحكم هواه، والهوى وبالهوى يحسن ويقبح. ولا يعني هذا أنه يترك الحسن الذي دل العقل السليم على أنه يفعل الحسن، إذا دل العقل السليم وكذلك الأدلة على أنه حسن، ويترك القبيح لدلالة العقل السليم وكذلك النصوص أنه قبيح، ولكن هذا يحكم بهوى فيحسن ويقبح بالهوى، ثم يبني العمل على هذا التحسين والتقبيح الذي يقوم بمجرد الهوى. وهذا الحديث حديث افتراق الأمة أن ما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وذكر في هذا أن من هؤلاء من تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، هذا دليل على خطورة الأمر، دليل على خطورة الأمر، وهو أن الرجل يدخل والله في مسألة واحدة لهوى وينتصر للهوى وللبدعة ويرتكس في البدعة. وكم رأى الناس والعاقل الذي يعلم من أحوال الناس ويكون له عناية وسبق بأحوال الناس، كم رأينا من رجل يشار إليه بالبنان في السنة ثم ارتكس في البدعة بهوى وفي مسألة واحدة، ثم ما لبث أن آل أمره إلى والعياذ بالله إلى الابتداع وأصبح محدودا في أهل البدع. وهذه من الأمور الخطيرة، وهذا كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الأهواء تتجارى بهم يتكلم بالهوى ثم يورثه هذا مسألة أخرى، ثم ما يلبث أن يخرج من السنة. وكم من رجل تكلم بكلمة فسقط بها، سقط في أعين الناس وسقط في العلم، وهذا معروف والأمثلة عليه كثيرة. ولكن نحن نريد التأمل، يعني ينظر إلى من كان له مقام وفضل، ثم ما هو عليه الآن، بأي سبب، وما الذي أوصله لهذا. فإن أهل العلم في زيادة وخير وفضل، وأهل البدع مهما قيل فيهم فإن مآلهم إلى ما هم عليه من الأهواء والبدع. نعم.
وقد أنبر الله عليه الصلاة والسلام بذلك من قوله: فأما الذين في قلوبهم خير ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء إلى قوله كل ذلك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سن الله تحتهم. وعن أبي المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يأتي الناس يجادلونكم بالشبهات وقال يجادلون بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بذلك.
نعم، من علامات أهل البدع اتباع المتشابه، والمتشابه هو الذي لا يظهر فيه الحكم. وقد ذكر شيخ الإسلام أن التشابه هو من الأمور النسبية بين الناس، فإن النص أو الموطن قد يكون من المتشابه عند بعض الناس وهو غير متشابه عند غيره. ولهذا كان الرد إلى العلماء الذين يعلمون الاستنباط والفهم الصحيح، كان هذا هو الواجب على الناس. وأما إذا كان الرجل يتبع ما تشابه من النصوص ويقرب بما ما يعتقده وما يراه بمتشابه، فهذا دليل على الهوى وعلى الابتداع، وهو من علامات أهل البدع الذين يتبعون ما تشابه من النصوص ويعرضون عن المحكم. وأما أهل العلم فإنهم يعيدون المتشابه للمحكم ويفسرون متشابه بالمحكم. ومن الأصول التي عليها أهل السنة في هذا الباب أنهم يأخذون بمجموع النصوص، إذا جاءت مسألة جمعوا النصوص فيها وأخذوا بمجموع ما دلت عليه النصوص. وأهل البدع يتبعون المتشابه، فيأخذون بعض النصوص التي ورد فيها ما يدل على قولهم في الجملة دون التأمل من النصوص الأخرى، مثل مسلك الخوارج في الأخذ بنصوص الوعيد دون النظر إلى نصوص الوعد التي تفسر هذه النصوص، فلا ينظرون إلا إلى نصوص الوعيد ويأخذون بها ويتركون النصوص الأخرى المفسرة لها. ويقابلهم المرجئة الذين يأخذون بنصوص الوعد ويعرضون عن نصوص الوعيد. وهكذا الطوائف من أهل البدع، البدع المتقابلة، كل طائفة تأخذ بشيء. وكذلك ما يعني يسلكه بعض الناس حتى من المعاصرين من الأهواء، إذا كان يقرر شيئا لا يكاد يستدل إلا بما يرى أنه يدل على قوله. ولهذا تجد أنه يعرض على حديث ونصوص مشهورة في الصحيحين وفي غيرها لا يكاد يعرض لها، وهو يعلم أن هذه النصوص أنها مخالفة لما هو عليه. مثال ذلك ما يتنازع فيه الناس من الهجر والتعليل، فيأتي من يقرر التأليف ويقول: ليس هناك حجر، وهذه شدة، وهذا يعني شدة مخالفة لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذ بنصوص الرفق واللين، لا يكون الرفق في شيء إلا زانة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أرفق الناس بالناس. ثم إذا جاء باب التحذير يقول: أعرضوا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما بال قوم يفعلون كذا وكذا، ويترك النصوص الأخرى مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانا وفلان لا يعرفان من ديننا شيء، وتكلم في بعض الناس وناصح امرأة ببيان ما في رجلين من أصحابه، قال: أما فلان فلا يضع عصاه عن عاتقه. وأما فلان فسألوه لا مال له ينصح لامرأة في رجلين من أصحابه يتكلم فيه، وهذا دليل على أنه يذكر في باب النصيحة ما في الرجل إذا كان طالب النصح يحتاج لهذا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصح لامرأة بذكر رجلين من أصحابه فكيف لا ينصح للأمة في دينها بذكر ما عليه المخالف من أهل البدع؟ فهذا رد على هؤلاء الذين يقولون ما بال قوم يفعلون كذا، وهذا إعراض عن الحق، ولو تجرد هؤلاء لعرفوا أن هذا حق في موطنه وهذا حق في موطنه. ويأتي في الطرف الآخر من يقرر الهجر ولا يعرف التعليل ولا يعرف إلا التحذير، ويأتي بنصوص الهجر ويترك النصوص الأخرى التي جاءت بالرفق، بل لربما كذب ببعضها أو طعن فيها أو طعن في من يقول بها. ونحن نطالب أهل العلم بالتجرد للحق، إذا اختلف الناس في مسألة ارجعوا إلى النصوص، هل تنصر فلان أو فلان؟ فتجدون دائما اختلاف الناس يكاد يرجع إلى ثلاثة يعني أقوال، قول في طرف والقول الآخر في طرف وقول يتوسط بين الطرفين. وهذا في الغالب، ولا أقول دائما، أنه هو قول أهل السنة، لأن قد يكون قول أهل السنة في أحد الطرفين، لكن انظروا إلى ما دلت النصوص على قوله كله. وأما أن يكون شيء من قوله قد يحتج له بالنصوص هذا موجود، كثير من أهل البدع الخوارج قد يجدون في بعض أقوالهم قد يجدون الأدلة عليها، وهو أن مرتكب الكبيرة ينفى عنها الإيمان، وهذا حق، لكن ما هو الإيمان الذي ينفى؟ عند أهل السنة الذي ينفى هو الكمال الواجب، عند هؤلاء يرون الأصل، فقد يجدون حجة لشيء من قوله. فينبغي لطلاب العلم الذين هم على معرفة بالنصوص إذا ما اختلف الناس في شيء فلينظروا في هذه النصوص ولينظروا في الأدلة، وهذا أمر واضح بيّن لمن رزقه الله التجرد. ولا تبالي بمن خالفك من كبير أو صغير، انصر الحق، والله إن صاحب السنة منصور مهما قال الناس ومهما تكلم، ولكن الإنسان يخشى على نفسه من ذنوبه، لا يخشى من كلام الناس. لو أن الناس كانوا على يقين بدين الله عز وجل ما بالوا بكلام الناس، يمدحك فلان أو يتكلم فيك فلان أو يزكيك فلان. وبعض الطلبة كان يأتي لبعض المسائل التي تقرر أو لبعض الكتب ويقول اطلبوا من فلان أن يقدم لها أو أن يثني عليها أو يقررها حتى تقبل. فأقول سبحان الله، إذا كان قول الحق لا يقبل بالأدلة من الكتاب والسنة ويقبل لأن فلان قدم له أو قرب له، هذا دليل ضعف الأمة. إذا كان المؤلف أو الكاتب يكتب ويستدل بالأدلة من الكتاب والسنة ويذكر أقوال أهل العلم ولا يقبل قوله إلا لأن فلان قال اقبلوا قوله، هذا دليل إما هوى أو ضعف في العلم. ولهذا شاع في الناس الآن أن كل من يريد أن يقبل كلامه في كتاب أن يذهب لعالم يقدم له ويقرر له، هذا موجود نعم عند أهل العلم يعني قديما ثناء على الكتب، لأنه ليس كل إنسان يعرف قيمة الكتاب، فقد يقرب عالم يبين قيمة الكتاب، لكن أن يشيع في الناس لا يكاد يقبل كتاب حتى نرى تقرير يعني لعالم على هذا الكتاب. إذا كان الرجل من أهل العلم ينظر ما قال فلان وهل استدل بالحق وهل نصر السنة أم البدعة، وإذا كان لا يقبل القول الذي استدل من الكتاب والسنة فمتى يقبل الحق؟
نعم. Thank you.
هذا من علامات أهل البدع، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى الرجل في آخر الزمان يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا سيحصل في الأمة، وأن هذا من الانحراف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحصل في هذه الأمة، وقد حصل. وهؤلاء من يسمون بالقرآنيين الذين يقولون نحن نأخذ بكتاب الله، وهؤلاء كذبوا، لو أخذوا بكتاب الله لدلهم على السنة، لأن الله عز وجل أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه في مواطن كثيرة، والسنة وحي كما أن القرآن وحي. ومن الأخطاء الشائعة يقال أن السنة مصدر ثاني بعد القرآن، وهي والقرآن مصدر أول، السنة وحي كما أن القرآن وحي، الكتاب والسنة المصدر الأول والإجماع هو المصدر الثاني. أما السنة فهي ليست في الاحتجاج بها دون القرآن، بل إنها في الاحتجاج بها كالقرآن، وأما من جهة الثبوت فليست كالقرآن، وليست هي في منزلتها من ذلك الكلام الذي هو كلام رب العالمين، هي بتلك المنزلة. وأما من حيث الاحتجاج بها فإنه يحتج بالسنة كما يحتج بالقرآن، وهي وحي من الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وإنما هو مبلغ عن ربه عز وجل. فمعارضة السنة، معارضة القرآن بالسنة، أو معارضة القرآن بعضه ببعض، فإن هذا من مسالك أهل البدع. وهناك أشياء كثيرة، معارضة النصوص بعضها ببعض، بل أحيانا معارضة النصوص ببعض كلام السلف، ما يظن بعض الناس من أن هذا هو قول السلف. كثير من الناس يظن أن النصوص في معزل عن مواقف السلف من أهل البدع، ولا يكاد إذا ما ذكر المسألة في مواقف أهل السنة من أهل البدع إلا ويحتج عليها بأقوال السلف، مع أن أصول هذا موجودة في كتاب السنة، ولكن هؤلاء يخفى عليهم معرفة الأدلة الدالة على هذا من الكتاب والسنة، لأنهم لا يشتغلون بها. وهذا كله من أنواع المعارضة بين النصوص. وكذلك الإجماع ما يعارض بالأدلة، بل إن هذه النصوص كلها تدل على الحق لمن استقام له الدليل الصحيح والفهم السليم. وأما الخطأ فإنما يرد إما أن يستدل بما ليس بدليل، أو أن يحصل الخطأ في فهم الدليل. نعم. نعم، هذا من علامات أهل البدع الظاهرة، وهو بغض أهل الأثر وأهل العلم بالكتاب والسنة وإطلاق الألقاب عليهم، ووصفهم بأنهم حملة للنصوص، ويسميهم حتى بعض الجاهلين من المعاصرين كالصيادلة، يقول أنهم كالصيادلة ليس عندهم إلا الأدوية، وأما وصف العلاج ليس لهم. هذا من الجهل ومن سوء الظن بأهل العلم، فهم في مقام الأطباء يداوون القلوب والأبدان، عندهم الدواء ويعرفون وصفه ويعرفون أسباب الداء كيفية العلاج، فهم أهل العلم والفضل، سبقوا إلى كل خير وإلى كل فضل، ينطلقون من فقه ومن علم، ولكن يقصر عن هذا الفقه وهذا العلم وهذا الفهم بعض الجاهلين، فيتهمهم البعض بالقصور في الكلام في مسائل يرون من الدين الإمساك عنها، ليس لضعفهم ولا لقصورهم، وإنما لمكانتهم في العلم، مثل ترك مناظرة أهل البدع، فإن هذا إنما سكت عنها السلف عن علم وبصيرة، وكانوا يصفون بعض السلف الشافعي وغيره ومالك أنهم من أقوى الناس على المناظرة، ومع هذا تركوا الخصومة والمناظرات، ولما احتاج أهل السنة إلى المناظرة لم يقف الخصوم في وجوههم وما تمكنوا من الإدلاء بحججهم، بل كان الخصوم ينقطعون يعني أمام العلماء، كما حصل في عند فتنة القول بخلق القرآن انقطع الخصوم ما استطاع، كذلك ما حصل بعد ذلك في الخصوم شيخ الإسلام الذين كانوا يتمالؤون عليه ويتآمرون عليه، ويأتي أهل البدع من كل حد وصوب من شتى من ينتسب إلى المذاهب الأربعة وغيرها من أهل البدع الزائغين ويتآمرون، ومع هذا يظهر الله الحق، وكذلك ما حصل من بعض العلماء في عصور قريبة من مناظرته للرافضة الذين اجتمعوا في مكان عظيم وكانوا بالمئات وناظرهم وظهر عليهم، وكثير من المناظرات لأهل السنة التي تدل على قوتهم في العلم ورسوخهم، ولكنهم لا يصارعون إليها ويدفعون المناظرة ولا يرون مناظرة أهل البدع، لكنهم إذا رأوا المصلحة في ذلك فإن الخصوم لا يقفون في وجوههم، وهذا ما تجد الآن من جرع بعض الجاهلين وبعض هؤلاء الذين نقص من علمهم ومن عقولهم، تجد أنه يتبجح ويظن أنه لم يسبق إلى شيء ويقول ما أحد إلى الآن كلمني وما أحد ناظرني، وهذا الناس لا يجدون وقتا ضائعا يضيعونه مع مثل هؤلاء المتعالمين وهؤلاء الجهل، وإنما يعرضون عنهم ويطردون من أبوابهم ومن مجالسهم لأنهم لا يؤذى بهم ولا يضيع الوقت مع مثل هؤلاء، فيظن أنه قد أتى بشيء لم يسبق إليه وأن الناس ضعفوا عن مناظرته وهو جاهل، وكذلك أهل البدع فإن أهل السنة لا يناظرونه ولا يعرف عن العلماء الكبار أنهم كانوا يسارعون إلى هذا، وأما جرعة بعض المتأخرين وإن كانوا بعضهم مما يحسن الظن به في السنة ويريد الحق وبعضهم من ليس بذلك بل هو من أهل الأهواء وبعضهم من أهل الجهل، فهم ليسوا على درجة واحدة، ولكنه لا شك أن من ناظر من أهل السنة ومن أهل العلم ممن لا يسع الظن به فهو مخطئ في هذا إذا ناظر أهل البدع، خصوصا المناظرات العلنية التي تبث للناس في القنوات وفي غيرها فإنها فتنة للناس، ولا ينبغي للناس أن يسمعوا هذا وأن تنشر هذه المناظرات، بل هذا فيها فتنة للعامة ولغيره. نعم.
من علامات أهل البدع الذي نص عليه العلماء إطلاق الألقاب على أهل السنة لقصد لقاصين، قال أبو حاتم الرازي: علامة الأهلية تسمية أهل السنة المشبهة، وعلامة القدرية تسمية أهل الأثر المجرم، وعلامة المرجئة تسمية أهل السنة الخالقة والمنصورة والقاصية، وعلامة الرافضة تسمية أهل السنة العاصرة، ولا يمكن ولا يمكن أهل ويقول الشيخ الاسلامي المستعين الصوتي رحمه الله وعلى
نعم، هذه أيضا من علامات أهل البدع وهو إطلاق الألقاب على أهل السنة. وكم رمي أهل السنة بهذه الألقاب من حشوية وناصبة وغيرها من الألقاب، وكذلك أحيانا قد ينسبون إلى عالم لا لقصد النسبة إلى العالم الذي ينتفع بعلمه، وإنما على سبيل التشنيع عليهم كما يقولون وهابية، وهم لا يريدون أن أهل السنة في هذه العصور استفادوا من الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهو من أهل السنة وهو متبع وليس بمبتدع وليس عنده إلا السنة، لكنهم يريدون التشنيع عليهم ووصفهم بلقب يخالفون فيه، يظهرون للناس أنهم قد خالفوا فيه الحق. وكذلك ما يرمى به أهل السنة من قديم ومن حديث من الألقاب، فهذه من علامات أهل البدع. ولا شك أن أهل العلم من أهل السنة حتى مع وجود المخالفين الذين يصفونهم بالألقاب فهم لا يسارعون إلى تلقيب الناس، وإنما أكثر كلام الأئمة والعلماء أنهم يصفون الموافق المخالف بما هو عليه، ولا يسارعون إلى وجود تحزبات وفرق، وكل ما خالف نسبوه إلى مثلا عالم من أو إمام من أئمة أهل البدع، وإنما يصفون الناس بما هم عليه. وأما إذا اشتهر عن طائفة أنها من أهل البدع فإنه يقال أن هذه طائفة من أهل البدع وينسبون إليها. وأما كثرة التلقيب، وهذا للأسف قد يقع فيه بعض أهل السنة، أن كل من خالف حتى من بعض أهل البدع من المعاصرين وغيرهم جعلنا هناك طائفة ونسبناها إلى فلان، وتكثر الطوائف، فهذا مما لا ينبغي، لأن هذا فيه تفرقة للأمة. وقد يكون الرجل عنده مخالفات وإذا نوصح لعله يرجع، وأما إذا اشتققنا له اسما وجعلنا له طائفة فإن أبعدناه عن السنة. وأما إذا كانت هناك طائفة مثل بعض الجماعات المعاصرة فإنها تكون فرق بمسمياتها، ولكن من هو دون ذلك من بعض أهل البدع أو حتى من بعض من يخطئ ممن هو دونهم فإنه لا ينبغي اشتقاق مسميات جديدة. ثم قابل هذا أيضا أهل البدع، بل هذا هو الأصل فيهم، أنهم ما زالوا الآن ينسبون الناس إلى بعض العلماء، بل ينسبون العلماء الصغار بعض العلماء الكبار إلى بعض منهم دونهم في العلم، أو بعض ينسبون بعض العلماء إلى بعض أقرانه. فنحن نعرف من بعض العلماء أنه كان من أقران بعض العلماء، فالآن ينسب الناس كلهم إلى عالم من العلماء مع أن أقرانه يعني هناك من العلماء من هو في أقرانه، كما الآن يقولون جامية. الشيخ محمد أمان رحمه الله هو من مشايخنا وعلمائنا، والذين الآن ينسبون إليه من أقرانه، بعض أقرانه الذين هم معه وهو كان يجلهم ويجلونه ينسبون إليه، هذا دليل جهل أهل البدع. وأن أهل السنة لا ينتسبون لرجل مهما بلغ في العلم والفضل، وإنما ينتسبون للسنة. وأما كون العالم قال بالحق وانتصر له فإنهم يحبونه ويوالونه ويعدونه من علمائه ويثنون عليه، ولكن الانتساب لا ينتسبون إليه وإلى من هو أفضل منه من السلف، وإنما ينتسبون للنبي صلى الله عليه وسلم في دينه. فالشاهد أن هذه الألقاب وهذه المسميات مما أحدثه أهل البدع، وقد يقع فيه للأسف بعض المتعجلين من أهل السنة إما لحسن ظن أو لنقص علم، فما ينبغي تفرقة الناس. انظروا إلى العلماء الكبار، ليس كل من خالف قالوا هناك طائفة وتنسب لفلان وفلان، وإنما ينبغي أن يناصح. وهذا لا يعني أن يترك التحذير، يحذر من المخالف، لكن لا داعي أن نسمي هناك طائفة ما لم تكن هناك طائفة. مسميات الطائفة لها ضوابط معروفة، أن تكون هناك طائفة تجتمع على قول مبتدع ولهم أصول ولهم كتب ولهم اجتماع، نعم. أما كون فلان وافق فلان أو كون هناك مسألة اتفق عليها فلان من أهل البدع فلا يعني إحداث فرقة جديدة تفرقة الأمة بسبب هذا. نعم. ما ذكره البربهاري هنا من هذه المسميات ينبغي أن تعرف على وجهها أنه كان في زمن يرمى أهل السنة بهذا، ولا يعني مثل قوله وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي، لأن هذا الإطلاق صحيح. أهل السنة يقولون تكلم بالتوحيد واشرح التوحيد لكن الحق. وأما الذي يقربه أهل البدع من الخوارج والمعتزلة ويقربون التوحيد عندهم فليس هو التوحيد الذي هو عند أهل السنة، وهذا هو الذي قصده الشيخ. وما قيل في غير هذا من الألقاب فقد يكون له وجه صحيح، لكنه الشيخ إنما أراد ما يطرقه بعض أهل البدع يمتحنون به أهل السنة.
سابعا من
هذا في من علامات أهل البدع ترك انتحال مذهب السلف، فتجد أن المبتدع لا ينتحل مذهب السلف، ومن هؤلاء المعاندين المكابرين الذين يتركون انتحال مذهب السلف الرافضة كما ذكر شيخ الإسلام. وهذا الموطن من كلام شيخ الإسلام فهم من بعض الطلبة أن هناك إطلاق لأهل السنة أوسع من الإطلاق المعروف، وأن هناك إطلاق عام وإطلاق خاص. وشيخ الإسلام هنا يقول حتى إن العامة لا تعرف من شعار أو من شعائر البدع إلا الرفض، والسني في اصطلاح من لا يكون رافضيا. هذا في اصطلاح العامة، ولم يرد شيخ الإسلام أنه في اصطلاح أهل العلم، ولا يقال أن السنة في مفهومها العام يقابلها الرافضة ويدخل في مفهوم أهل السنة كل أهل البدع الذين سلموا من الرفض. هذا ليس من كلام أهل العلم، وإنما يذكر شيخ الإسلام أن هذا عرف عند العامة، وهذا موجود حتى الآن. يعني كثير من العامة لا يكاد يعرف من الفرق إلا أن الناس ينقسمون إلى قسمين، سنة وأهل بدعة، أو أنهم سنة وشيعة. فيسأل الناس إذا كان لم يكن شيعيا فهو سنيا عندي، ولا يعرف أن هناك اختلاف، هناك افتراق، هناك أهل بدعة غير هذه الطائفة. هذا معروف عند العامة، وهذا لا يعني أن هذا عند أهل العلم حتى يقال أن أهل السنة في مفهوم المفهوم العام يدخل فيهم كل أهل البدعة. وهذا يعني أن كل ما قيل فيه أهل السنة أو أثنى العلماء على أهل السنة يدخل فيهم أهل البدع، والعلماء لم يقولوا بهذا ولم يقل بهذا عاد. ولو قال فيه شيخ الإسلام في العبرة بالحق والذي دلت عليه النصوص والذي عليه الأئمة، فإن أهل العلم يطرقون السنة ويطرقون في مقابلهم أهل البدع من الجهمية والمعتزلة، ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
من علامات أهل البدع كثير المخالفين بلا غير دليل، ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في أكثر من موضع من كتبه. قال رحمه الله متوقع على أفراد كثير من التأويلين، وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لا من الإحسان ولا عن أحد من أئمة المسلمين، وإنما هو في نص من أقوال أهل البدع الذين يتبعون بدعته ويتحدون مخالفته كالخوارج والمعتزلة والجهمية. وقال
من لم يكفر فسر،
ومن لم يكفر فسر، وكذلك أكثر أهل الأهوال يمتحنون رأيا ويكفرون مخالفة المبينة. وأهل السنة يتبعون بحق الخطيب الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكفرون مخالفة المبينة بل مباعدة من حق ورحمة الله. وقال الشيخ عبد الخطيب بن عبد الرحمن بن الشيخ رحمه الله ورسول عبد الكفر بعض الخالفين الجواب أني لا أعلم
علامات أهل البدع تكفير مخالفين بغير دليل، والكلام هنا مقيد بغير دليل، ولا يعني أن يفهم الكلام لأن بعض من لا يفهم الإطلاقات أو القيود يفهم من الكلام ما لا يقصد. ونحن دائما نطالب أن الكلام ينبغي أن يدرس وأن يفهم فهما جيدا، لأن بعض الناس يفهم من الكلام ما لم يتكلم به القائل. وليس الكلام هنا التهاون في تكفير أهل الكفر الذين وقعوا في الكفر، وإنما هو تكفير المخالفين بغير دليل يدل على كفره. هذا من علامات أهل البدع، كما ذكر الشيخ الإسلام أن هذا من طريقة الخوارج والجهمية والمعتزلة الذين يتبعون البدع ويكفرون مخالفين. قال: ومن لم يكفر فسر، من لم يكفر بدع أو فسر. وهذا من سمات أهل البدع. وأما أهل السنة فقد وصفهم شيخ الإسلام بهذه الكلمة العظيمة، وهي من عيون كلام شيخ الإسلام في وصف أهل السنة، أنهم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. فإذا نظرت إلى علمهم فهم أعلم الناس بالحق، وهم مع هذا أرحم الناس بالخلق. وأهل البدع هم أجهل الناس بالعلم وأجرأهم على الخلق. وتأملوا حال الناس، ما تجدون راسخا في العلم إلا وهو يعرف المسائل والأدلة وهو على خبرة بها كما عليه علماؤنا، ومع هذا تجد فيهم الرحمة بالناس وعدم المسارعة إلى التبديع والتكفير والتفسير. وإذا نقص علم الرجل تجده مسارعا للتبديع والتكفير والتفسير. وهذا ليس من سمات أهل السنة، وإنما هو من سمات أهل البدع كما ذكر هذا العلماء ونصوا عليه، وهو معروف في كتبهم ومعروف أيضا من طريقتهم. وأهل العلم لهم عبارات دقيقة في وصف المخالفين، يتكلمون ويحذرون ويقولون فلان لا خير فيه، فلان على الضلال، فلان على كذا، ولكنهم يتحاشون هذه الكلمة إنه كافر أو مبتدع، وقد يذمون الرجل بمثل هذا. وهذا لأنه لم يتحقق عندهم أنه مبتدع. أما إذا تبين لهم بالضوابط المعروفة أنه مبتدع فإنهم يبدعون. ويعني الكلام هنا يتعلق يتنزل على أحوال، لكن المقصود أن من لا يبدع لا يبدعون، وقد يقولون في عبارات يظن من يقرأ كلامهم أنهم ما تركوا شيئا إلا قالوا فيه، وهم يعنون ما يقولون. فإنه يوصف الرجل بالضلال وأنه صاحب فتنة وأنه كذا، ولكن مسألة التبديع فوق هذا. وكذلك التفسير والتأثيم والباب أولى التكفير. وأما إذا استحق أن يتصف بهذا فإنهم يبدعون بل يكفرون. ولا ينبغي لبس الحق بالباطل وأن يظن أن هذا التهاون في التكفير، من استحق التكفير يكفر، ومن استحق التبديع يبدع، ومن استحق التفسير يفسر، وهذا بالأدلة. ولكن النهي هنا والتحذير من التجرع والمسارعة إلى هذا قبل أن تعرف الضوابط وأن تدرس المسألة بدقة، ومن قبل هذا أن يثبت لنا أن هذا القول من قول فلان، لأن اليوم كثر الكذب ونقل الكلام. وما من يعني طالب علم تكلم اليوم ودرس إلا وعرف من حاله أنه قد كذب عليه. فإذا كان الواحد منا يعلم أنه كذب عليه مرات ومرات ونسب له ما لم يقل وفهم من كلامه، بل أنه أخضع كلامه لشيء لم يقل مع أن كلامه يدل على الحق، فكيف بغيرنا؟ نحن نعلم من هذا من أنفسنا، وأنه يكذب عليه، فكيف نسارع في الحكم على الناس بمجرد ما ينقل لنا؟ كما أن نحب لمن لغيرنا إذا بلغهم عنا شيئا أن يتأنوا وأن يسألون، نحن أيضا ينبغي أن نعامل الناس بمثل هذا. والمؤمن يحب أخيه ما يحب لنفسه. وكان من طريقة العلماء ومن آخرهم الشيخ عبد العزيز بن باز، وما زال على هذا أهل العلم والفضل، أنهم إذا بلغهم شيء عن بعض الناس أرسلوا إليه. وقد رأينا رسائل كثيرة، منها ما هو منشور ومنها ما هو خاص لبعض العلماء، يكاتبون بعض من نسبت لهم أقوال وتناقلوها الناس، ولربما ظن البعض أنها مستفيضة، ومع هذا يأتي بعض العلماء ويكاتبهم ويقول: بينوا لنا ما نقل عنكم، هل تقولون به أم لا؟ وهذا من تورع العلماء، وهو تصديق لما ذكر شيخ الإسلام من أنهم من أهل العلم بالحق ومن أهل الرحمة بالخلق. لعلنا نتوقف عند هذا الموطن، وما بقي في الوجه الثاني من الأوجه التي يعرف بها المبتدع وهو دراسة الفرق، أرى أن هذه المسألة معروفة ومشهورة وقد كثر الكلام فيها، ولا يكاد يخلو كتاب من الكتب التي ألفت في هذا الباب إلا ويقدم له بدراسة الفرق المشهورة من أهل البدع، ولا أرى هناك حاجة لإطارة الوقت بقراءة هذا، ولكن المطلوب هو القراءة، فمن استشكل شيئا فليسأل عنه. ثم ننتقل إن شاء الله في الدرس القادم إلى أول المسائل التي هي من المقاصد يعني الكتاب، وموقف أهل السنة من تكفير أهل البدع وما بعدها من مسائل. فنسأل الله التوفيق هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. هذا لا ينافي ما وصفت فيه هذه الأمة أنها خير الأمة، لأن هذا الافتراق وجد في هذه الأمة، وهذه الفرق ليست من الفرق الكافرة بل إنها من فرق المسلمين، ولكن هذا الافتراق وجد فيهم. ولا شك أن الطوائف التي خالفت السنة أنها مستحقة للوعيد وللنار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الأمة مرحومة، يغفر الله عز وجل للكثير من المتأولين والمجتهدين. وثم إن أهل السنة الذين هم أكثر هذه الطوائف وهم السواد الأعظم هم كثر بحمد الله في هذه الأمة، ومع هذا نالوا بهذا الفضل. ثم إن أهل العلم ذكروا أن ما عند اليهود والنصارى وما عند الأديان السابقة من الأقوال أنه لو جمعت بعض أقوال هذه الأمة ما وازنت بعض أقوال أهل الأديان السابقة، كقول اليهود إن الله فقير أو يد الله مغلولة، وإن جاء من جنس هذا من بعض الفرق المنسوبة إلى الأمة فهي ليست من هذه الفرق، مثل الجهمية الذين أخرجهم العلماء من 72 فرقة. أما الفرق التي هي دون هذا وهي من فرق المسلمين فإن أقوالها لم تبلغ في شناعتها ما قال أولئك الذين نسبوا الله إلى الفقر ونسبوا الله عز وجل للنقص، وهذا من الأدلة على فضل هذه الأمة وأن أهل السنة فيهم كثر. وأما من خالف في هذا فهم قلة بالنسبة لأهل السنة. نعم.
أحسن الله إليك. قول حديث الذي يكون لوجبة ألا يعد من الشهادة معينة من جنة أو النار، وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا استدل به بعض أهل العلم على أنه تجوز الشهادة المعينة بالجنة والنار إذا استفاض في الأمة أنه من أهل الخير والفضل، وكان بعض الأئمة يقول بهذا، منهم إسحاق بن راهوية يقول أشهد أن أحمد بن حنبل في الجنة لهذه الأدلة، ولكن القول الراجح والذي عليه أهل التحقيق من أهل السنة هو أنه لا يشهد لمعين بجنة ولا بنار، ويستدل لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل الذي كان يقاتل وقال أصحابه ما أبلى أحدنا بلاء فلان، قال إنه في النار. فهذه النصوص تجمع إلى النصوص الأخرى، ويظهر من هذا أن هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وجبت النبي صلى الله عليه وسلم عرفه بالوحي، ولكنه بيّن أن شهادتهم لها وزن في الأمة، ولا يعني هذا أنهم كل من شهدوا له فإنه يكون من أهل الجنة. ومما يدل على هذا قصة الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار فيؤتى بهم ويقال للقارئ وقد قيل، يعني قيل أنه قارئ وقيل أنه شجاع وقيل الآخر أنه سخي، ومع هذا هم أول من تسعر بهم النار. في الحديث الآخر إن الراجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. ومن مجموع هذه الأدلة يظهر أنه لا ينبغي الشهادة لمعين بجنة أو بنار إلا من دلت النصوص على الشهادة له بهذا. نعم. خبر الثقة معمول به، ولكن نحن نحتاج لتحرير المصطلحات الآن، من هو الثقة؟ لأنه حقيقة بعض الناس إذا وثق برجل واستقر، قد يحصل له أوهام أو أخطاء ثم ينبغي أن يفرق. ودائما أنا يخطر في بالي هذه المسألة، يفرق بين مسألتين، بين من ينقل ويقول سمعت فلانا يقول وهو صادق في نقله فهذا له منزلة ومقام وهو صادق إن شاء الله إن كان من أهل الصدق، وبين يعني من يحكم على الناس، يعني يأتي إنسان يقول فلان عندنا مبتدأ، فهل نشهد على فلان بأنه مبتدأ بحكم فلان؟ قد يكون هذا صادق فيما ظن أن فلان مبتدأ، لكنه إنما يحكم بعلمه. ولربما لو سألت بعض الناس يقول فلان مبتدأ تقول له ما الذي قال؟ يقول قال كذا، فيتبين لك أن هذا الحكم خاطئ، أن هذا الحكم خاطئ. وهناك يعني أمور عجيبة يعني يستغرب الإنسان منها، يعني حتى أني أذكر في هذا المقام، لا أذكره والله إلا من باب يعني التمثيل حتى يعرف، يعني أنه اتصل متصل فنسب لأهل العلم أنه يكفر أحد العلماء، فقلت له أن فلان معروف ولا يعرف بهذا، قال أنا متأكد، فاستشكلت هذا ورأى يعني مني يعني عدم يعني قبول هذا، فقال أنا سأسمعك الكلام الذي يتكلم فيه فلان بصوته، وليس من عادة حقيقة أني أحرص على هذا، لكن لغرابة الخبر تشوقت بهذا، فقلت له نعم، فأسمعني الكلام مرة، فقلت له لا لم يتبني، قال موجود فيه، فسمعت مرة أخرى ولم تظهر هذه الكلمة التي هي التكفير، فقال هذا موجود في كلامه، قلت أوقفني على هذا الموضوع، فأوقفني على هذا الموضوع، وإذا به يتكلم عن أحد العلماء ويذكر اسمه، وكان على وزن فاعل الاسم، فظن أنه قال كافر، فقلت في هذه الكلمة قال نعم، قلت أنت سمعت الكلام جيدا؟ قال نعم، قلت هذا يقول كذا، فتعجب، قال والله كنت أظن أنه يكفر. فهذا دليل الآن حقيقة التعجب وعدم التأني، كلمة يسمعها رجل وينقلها، ولو نقلت هذا وقد يكون هذا عندي ثقة ننقل أن فلان يكفر فلان، ويشيع في الناس فتنة بسبب وهم، فالتثبت مطلوب خصوصا في هذه المسائل الخطيرة، خصوصا لمن عرف بالسنة، يعني عالم من العلماء وطالب علم معروف بالسنة يأتي لنا خبر أن فلان يفعل نصدق فيه، ينبغي التثبت في هذا الباب. يعني لا أدري هل هو التعجب أو عدم الضبط أو أمور يعني أشياء عجيبة نرى من نقل الناس، ولهذا ينبغي التأني في مثل هذا المقام والتشبه، عدم المسارعة إلى التبديع والتكفير بمجرد النقل. هذا لا يشك فيه، الذين يفجرون ويرون أن هذا من الجهاد، هؤلاء من أهل البدع، ولولا أن هؤلاء ليسوا على درجة واحدة ومنهم المغرر بهم لقيل فيهم ما هو أكثر من هذا، فهذا لا شك أنه من أشد البدع، وهذه بدعة الخوارج وهذه أعظم البدع، والذي لا يبدع هؤلاء يعني لا يظن أنه يعرف السنة، فليس هناك أعظم من الخروج عن الجماعة الذي هو مفارقة أهل السنة، فكيف بالخروج على ولي الأمر؟ فكيف باستباحة القتل تفجير؟ وما عند هؤلاء أشد من التكفير، تكفير العلماء، تكفير الحكام، استحلال الدماء البريئة، بل اعتقاد أن هذا جهاد، لا شك أن هذه بدع وهي أعظم من البدع، ولكن بعض هؤلاء مغرر بهم، ومع هذا لا يتورع في الحكم عليهم بأنهم من أهل البدع وأهل الفتن وأهل الضلال. وأما الذين ينظرون لهم فقد يقال فيهم أعظم من هذا، وأن هؤلاء والعياذ بالله لربما يعني أفضى بهم هذا الأمر وهذه الفتن إلى أمور عظيمة أكثر من البدع وهو الخروج من الدين. الشخص ليس لنا علاقة به، مقصود القول، وكذلك إذا كان القول مشتهر، إذا كان الذي يغلب عليه الأخطاء يحذر منه، يعني الكلام أيضا ينبغي له التفصيل، ما المقصود بالتحذير بشخصه؟ يعني هل يحذر لأنه فلان؟ فإذا كان المقصود بالتحذير بشخصه أنه إذا كان الذي يغلب عليه الخطأ نعم يحذر منه، يقال احذروا فلان لأن عنده أخطاء عنده أوهام. وأما إذا كان رجل يعني له أخطاء ولكنه يغلب عليه الخير وعنده أخطاء في جوانب يقال احذروا أخطاء فلان في باب كذا وكذا وينصر مع الناس. وهذا لا يعني أيضا يعني ما يدعيه البعض الآن من مسألة الموازنة أو غيرها. التحذير يحذر من المخالف يحذر من المخالف ويذكر ما هو فيه، لكن أيضا مع الإنصاف. ليس لنا أن نقول كل ما عند فلان باطل، وهناك فرق بين أن نقول عنده خير وعنده يعني أخطاء ونأتي نعمل موازنات ومقارنات. في باب التحذير لا يذكر ما عنده من الخير، لكن أيضا مقام التحذير ليس لنا أن نقول الباطل. يعني لاحظ الفرق بين المسألتين، يعني هناك فرق بين الذي يقول لابد أن نواصل وإذا ذكرنا ما فيه من الشر لابد أن نذكر ما فيه من الخير، وبين أن يكون التحذير بعدل. يعني إذا كان فلان عنده أخطاء لا يقال فلان لا خير فيه، أنت أمرت بالتحذير بحسب وجود الخطأ وبحسب ما ترتفع به الفتنة التي تقع بمخالطته أو بسماع كلامه، فتقول فلان عنده أخطاء فلان عنده كذا. وأما إطلاق الأحكام التي قد يحاسب الإنسان عليها فينبغي التورع عن هذا. بحسب المقام، إذا كان المقام يقتضي أن يحذر الناس دون أن يذكر فلان وفلان فيقال ما بال أقوال. مثال ذلك أن ينتشر خطأ في الناس، فلا داعي لذكر من أنشأ الخطأ أو من أحدث هذه الشبهة أو من أشاع هذا الخطأ، لا داعي لذكره، وإنما يقال شاع في الناس كذا وكذا فهذا خطأ. وهذا يظن الآن البعض أنه إذا كان مصدره فلان لابد أن يسمى فلان وتحصل فتنة بسبب هذا، وهذا الذي عليه أهل العلم أنه إذا شاع في الناس خطأ ليس بالضرورة أن تسمي فلان، حتى عندما يحصل خطأ من عالم فإنه يحذر الناس من الخطأ على سبيل العموم ولا يذكر المخطئ، لأن قد يكون بذكره فتنة في الناس. وأما إذا كان لا يرتفع الخطأ ولا يحصل التذكير ولا يحصل النصح للناس إلا بتسمية فلان فنعم يسمى حتى يعرف وحتى يحصل للناس الوقاية من شره ومن فتنته. نعم. هذا يطلقه المعطلة الذين يعطلون الله عز وجل من صفاته، يقولون أهل السنة حشوية أنهم يصفون الله عز وجل بالصفات فيطلقون عليهم أنهم حشوية، كما أن يطلقون أيضا عليهم مشبهة ومجسمة.
يقول هل يصح الشيخ ابن باز رحمه الله كان يذكر
الخوارج؟ أنا لا أعلم هذا عن الشيخ، وإنما المعروف في كلامه أنه دائما يذكر أهل البدع ويعني يحذر من الخوارج وهو من أكثر الناس تحذيرا منهم، لكن نقل يعني بعض أهل العلم وبعض الأفراد ولم أسمع أنه كفر الخوارج، ولكن الذي يعرف عن أهل العلم والذي نقله شيخ الإسلام عن الصحابة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفروا الخوارج، لم يكفروهم كما قال علي من الكفر فروا وإن كانوا ذموهم. وأما الخوارج المتأخرون الذين قالوا بقول الجهمية بقول المعتزلة وإنكار الصفات فهؤلاء لهم حكم الجهمية فيما وافقوا الجهمية فيه.
Thank you.